بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعليكم السلام ورحمة الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. استعرضنا فكرة المصلحة السلوكية، وهي الفكرة التي حاول جملة من الأصحاب تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أن يحلوا بها إشكالية نقض الغرض، وعفوا إشكالية إلقاء الناس في المفسدة ونقض الغرض بناء على القبح، يعني الشبهات الراجعة إلى العقل العملي بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية. وهي فكرة تبتني على السببية لا على الطريقية، يعني تبتني على أن قيام أمارة أو أصل على حكم شرعي تسبب أو يسبب إقامة قيام الأمارة أو الأصل يسبب مصلحة جديدة، ولكن هذه المصلحة الجديدة بقدر استدراك وجبر الخسارة التي تحصل لا أكثر، الخسارة التي تحصل بمخالفة الحكم الواقعي إذا كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي، فبقدر تلك الخسارة تحصل مصلحة جديدة في متابعة تلك الأمارة أو متابعة ذلك الأصل. خب، وجهت هذه الفكرة بشبهة أنها أيضا تبتلي بالتصويب، وإن كانت هذه الفكرة تبنت سببية من نوع ثالث. ثلاث أنواع السببية صوروا، قالوا بأن هناك سببية تستلزم التصويب الأشعري، وهناك سببية تستلزم التصويب المعتزلي، وهناك سببية من نوع ثالث أو بمستوى ثالث من السببية لا تستلزم التصويب، وهي السببية بالقدر المطروح في فكرة المصلحة السلوكية. السببية بالمقدار المطروح في المصلحة السلوكية قالوا بأنها لا تستلزم التصويب وتحل مشكلة نقض الغرض أو إلقاء الناس في المفسدة، لأنها تتبنى القول بأن هناك مصلحة تتواجد وتحصل بقيام أمارة أو أصل على حكم شرعي، تلك المصلحة تعوض وتجبر ما يحصل من الخسارة بمخالفة الحكم الواقعي، فبعد ماكو إلقاء الناس في المفسدة، وإنما هذا الإلقاء في الناس في المفسدة يعوض بدون أن يبتلي بالتصويب، هكذا قالوا. ولكن الشبهة تقول حسب ما قلنا في الدروس الماضية أنه الشبهة تقول بأن هذا هم يبتلي بنوع من التصويب. لماذا يبتلي بنوع من التصويب؟ لأنه إن كان قيام أمارة أو أصل يسبب تواجد مصلحة بقدر تلك المصلحة، إذن فيتساويان، فرح يتحول الحكم إلى تخييري. الحكم الواقعي كان تعييني، مثلا إذا كان الحكم الواقعي صلاة الجمعة والحكم الظاهري صلاة الظهر أو العكس، فالحكم الواقعي خب لم يكن تعيينيا، كانت تعيينية. ولكن إذا قام أمارة أو أصل على الصلاة الأخرى راح يصير هذه الصلاة الأخرى بل تحقق المصلحة، وتلك الصلاة أيضا تحقق المصلحة على مستوى واحد، اثنين هيصير على مستوى واحد، فراح يتحول الحكم، المفروض أن يتحول الحكم من التعييني إلى التخييري. يعني الحكم الواقعي زال، لأن الحكم الواقعي كان تعيينيا، والحكم الذي حصل بهذه الأمارة أو الأصل حكم تخييري. إذا زال الحكم الواقعي وإن كان بتحوله إلى التخييري، هذا هم أيضا معناه أن الحكم الواقعي الذي كان قد انتفى وتبدل بحكم جديد تخييري. إذا حصل ذلك يعني أن هذه الأمارة أو هذا الأصل لا يخطئ، يكون دائما صحيحا. ليش؟ لأنه طب إذا كان مطابقا للحكم الواقعي مطابق، إذا مخالف للحكم الواقعي فيصير تخيير، فإذا لا يخطئ هذا الحكم الظاهري لا يخطئ. ما كفت حكم واقعي تارة يطابقه وتارة لا يطابقه، لأنه ذاك الحكم الواقعي زاد، فما كف الشيء الذي نقيس به هذا الحكم الظاهري فنقول أنه تارة يخطئ وتارة يصيب، بل هذا الحكم الظاهري دائما يصيب لأن ذاك الحكم الواقعي زال، فهذا أيضا صار تصويبا. هذا ما دام أن الحكم الواقعي زال هذا هم راح يبتلي بالتصويب. هذه الشبهة التي عرضت على فكرة بلي المصلحة السلوكية، شرحت لكم في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية أن هذه الشبهة في الحقيقة نابعة من أن فكرة المصلحة السلوكية إنما جاءت لحل شبهات العقل العملي لا لحل شبهة التضاد التي هي من شبهات العقل النظري. فإنه لو انحلت شبهة التضاد لانحلت شبهة التصويب التي أوردوها على فكرة المصلحة السلوكية. لو بنينا على عدم التضاد بوجه من الوجوه السابقة، لعل الشيخ الأنصاري على أساس اختلاف الرتبة، طبعا هذه الفكرة التي نسبت إليه وإلى المجلس الشيرازي الكبير رضوان الله تعالى عليهما، نسب إليهما القول بحل التضاد بفكرة اختلاف الرتبة بين الحكم الواقعي والظاهر، أو بأي وجه من الوجوه السابقة. لو قبلنا بحل من الحلول السابقة لإشكالية التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، فهنا إشكال التصويب، هذه شبهة التصويب ما رح تجي، لأنه الحكم الواقعي وإن كان تعيينيا والحكم الظاهري بما أنه أضاف مصلحة بقدر ما تجبر مصلحة التي تخسر، إذن فيصير شنو؟ يصير تغيير. لكن إذا ماكو تضاد خلي يبقى ذاك التعيين مع هذا التغيير جنبا إلى جنب. لو قلنا لعدم وجود تضاد، لو حللنا التضاد باختلاف الرتبة أو بأي وجه من الوجوه السابقة، فهذا يعني أنه يجوز بقاء الحكم الواقعي على ما هو عليه من التعيين ومجيء حكم تخييري على أساس المصلحة السلوكية جنبا إلى جنب بدون أن يكون تضاد بينهما. إذن وين التصويب؟ هذا الحكم الواقعي موجود، وهذا الحكم الثاني يعني إما يطابقه أو لا يطابقه، تارة يعني معرض للخطأ والصواب معا، ماكو تصويب بعد، لاحظتم؟ وعلى هذا الأساس أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بما أنه رفض جميع الحلول السابقة للتضاد بما فيها اختلاف الرتبة اللي نسب إلى المرزا الشيرازي والشيخ الأنصاري، فحاول أن يرد على إشكالية على شبهة التصويب لفكرة المصلحة السلوكية بإدخال تعديل في فكرة المصلحة السلوكية. هذا التعديل يسبب حل التضاد أيضا. لاحظتوا؟ لو أخذنا بالتعديل الذي أدخله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في فكرة المصلحة السلوكية لانحلت مشكلة التضاد أيضا، وبانحلال مشكلة التضاد تنحل مشكلة شبهة التصويب على هذه الفكرة. وما هو التعديل الذي أدخله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في فكرة المصلحة السلوكية؟ التعديل هو أنه يقول أن العنوان الذي تعلق به الحكم الواقعي شيء، والعنوان الذي تعلق به الحكم الظاهري شيء آخر، عنوانان متباينان مفهومان، مثل تباين الصلاة والغصب في بحث اجتماع الأمر والنهي. وهو رضوان الله تعالى عليه إلى نظرية في بحث اجتماع الأمر والنهي يستفيد منها هنا. نظريته في بحث اجتماع الأمر والنهي هي أنه إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، مثلا لو الوجوب بعنوان والحرمة بعنوان آخر، حكمان تكليفيان متضادان مبدئيا، ولكن أحدهما تعلق بعنوان والآخر تعلق بعنوان آخر، وهذان العنوانان ليست النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد مثل الصلاة والصلاة في الحمام، لا، بل النسبة بينهما نسبة التباين المفهومي، وإن تصادقا على مصداق واحد خارجا. عندئذ يقول بأنه الحكمان خب على مصر الجعل الاعتباري، خب سهل المؤونة، جعل الاعتباري بالإمكان، إذا كان مجرد اعتبار بالإمكان أن يجتمع الحرمة والوجوب اعتبارا مجرد اعتبار، ولكن المشكلة مشكلة المبادئ، بالمبادئ إن كان هناك تضارب فبالمبادئ. يقول أنه المحبوبية والمبغوضية اللتان هما مبادئ الوجوب والحرمة، إذا تعلق أحدهما بعنوان وتعلق الآخر بالعنوان الآخر المباين له مفهومان، فهما يسريان من العنوان العام إلى العنوان الخاص، ولا يسريان إلى الوجود الخارجي للعمل الواحد. الصلاة إلى عنوان عام وإلى مفهوم جزئي عن هذه الصلاة، مفهوم كلي للصلاة ومفهوم جزئي عن هذه الصلاة. الغاص أيضا إلى عنوان كلي، مفهوم كلي لكلي الغاص ومفهوم جزئي لهذا الغاص بالذات. ولا فيسري الحب إلى من العنوان الكلي للصلاة إلى العنوان الجزئي للصلاة، والبغض يسري من العنوان الكلي للغاص إلى العنوان الجزئي للغاص، ولكن لا يصلان إلى الوجود الخارجي، لأن الحب والبغض من الأمور المرتبطة بالجوانع لا بالجوارح، لا بالوجود الخارجي، فمتعلقهما أيضا لا بد وأن يكون جوانحيا. فالحب لا يتعلق بالوجود الخارجي لفعل، أو حتى الحب المتعلق بالأشخاص، نحن عندما نحب أئمتنا الأطهار الإمام علي بن أبي طالب نحبه، هل يعني أن هناك شيء خرج من قلبها ولصق بالوجود الخارجي لإمام أمير المؤمنين؟ لا، الوجود الإمام أمير المؤمنين في قلوبنا نحبه، ووجوده الخارجي ما يصير خروج شيء من قلبنا إلى يرصق بالوجود الخارجي، ما يخرج في شيء من قلوبنا ويرصق بالوجود الخارجي. نعم يسري من العنوان العام إلى العنوان الخاص، نعم، ولكن يسري إلى الخارج لا، ما معقول أن يسري إلى الخارج. وكذلك البغض وعليه فالحكمان، مبادئ الحكمين، طبعا يقصد مبادئ الحكمين تسري من العناوين العامة إلى العناوين الخاصة ولا تسري إلى الوجود الخارجي الواحد. وبالتالي شنو المحذور؟ أن يكون أحدهما حراما والآخر واجبا، أحدهما واجبا والآخر حراما. المحذور أنه يجتمعان وين حتى يصير تضاد؟ في العنوانين العامين ماكو اجتماع، في العنوانين الخاصين أيضا ماكو اجتماع، عنوانان أيضا متباينان. في الوجود الخارجي يقول لا يصل الحب والبغض إلى الوجود الخارجي حتى يجتمعان في شيء واحد حتى يصير تضاد بينهما. فماكو فد مركز اجتماع بين المحبوبية والمبغوضية، ماكو مركز اجتماع بينهما حتى يتضاد. أستاذنا الشهيد استفاد من نظريته هذه في بحثنا، في بحث الحكم الظاهري والواقعي في التعديل الذي أدخله في فكرة المصلحة السلوكية. في المصلحة السلوكية يقول لأنه هؤلاء قالوا بأن الحكم الواقعي مثلا تعلق بوجوب شيء، والحكم الظاهري تعلق مثلا بإباحة ذلك الشيء، حتى لو صرنا أن الإباحة اقتضائية لها مصلحة في أطلاق الحنان لو سلمنا. عندئذ الحب والبغض، أو قل الحب، حب المولى لهذا الفعل وحبه لإطلاق العناد تجاه هذا الفعل، هم يحب من ناحية بوصفه مثلا عملا معينا يحب هذا الفعل، وبوصفه مثلا فيه إطلاق عنان، نصحة إطلاق عنان فيه يحب أن لا يعمل، يعني أن لا يلزم الناس به. زين، وبما أن الحكم الواقعي تعلق بالعنوان الأول لهذا الفعل، وإطلاق العنان لم يتعلق بالعنوان الأول لهذا الفعل، بل تعلق بمتابعة الأمارة أو متابعة الأصل، والعنوان الأول لهذا الفعل مع عنوان متابعة الأمارة عنوانان متباينان مفهوما. عنوان الأول لهذا الفعل مع عنوان متابعة الأمارة أو متابعة الأصل عنوانان متباينان مفهوما. هب أن يكون لكل منهما عنوان خاص لهذا المتعلق الواحد الخارجي، يسري الحب والبغض أو الحب وإغلاق العنان وحب الفعل يسريانه من العنوانين الكليين إلى العنوانين الخاصين، ولكن لا يصلان إلى المصداق اللي في الخارج. إذن فلا محذور في ذلك سوى محذور الامتثال، التضارب في عالم الامتثال، التزاحم الامتثالي. إذا حللنا التزاحم الامتثالي ما يبقى بعد كل مشكلة بين كون الحكم الواقعي موجودا ومتعلقا بالعنوان الأول لهذا العمل، والحكم الظاهري بعنوان اتباعه للأمارة أو اتباعه للأصل يأتي ويتعلق بنفس هذا العمل لكن من خلال عنوان مباين، وهما لا يجتمعان على الوجود الخارجي لهذا العمل، وإنما غاية ما يصريان من العنوان الكلي عن العنوانين الكليين إلى العنوانين الجزئيين. زين، الامتثال شلون؟ مشكلة التزاحم الامتثالي شلون تنحل؟ لأنه ما يمكن امتثال هذا وامتثال ذاك معا، وبالأخص إذا كان حكمين إلزاميين معا. بس إحنا قلنا أحدهما إباحة والآخر إلزام، ولكن لو افترضنا أحدهما إلزام بالفعل والآخر إلزام بالترك، كيف يمكن هذا التزاحم في عالم الامتثال؟ كيف نحل التزاحم في عالم الامتثال؟ بالتقرير جاء بأنه ماكو مشكلة التزاحم الامتثالي هنا، لأن أحدهما فيه امتثال يقتضي الامتثال والآخر لا يقتضي الامتثال. الحكم الواقعي ما دام مشكوك لا يقتضي امتثالا، الحكم الظاهري هو الذي يستدعي امتثالا. الحكم الواقعي لا يستدعي امتثالا، الحكم الظاهري هو الذي يستدعي الامتثال. فأحدهما يستدعي امتثالا والآخر لا يستدعي امتثالا، إذن ماكو مشكلة في عالم الامتثال أيضا. ولكن هذا الكلام إنما يناسب فكرة القائلين بقبح العقاب بلا بيان، يعني أن الحكم الواقعي في حال الشك لا يستدعي امتثالا، هذا مقتضى فكرة قبح العقاب بلا بيان، ولا يتناسب نظرية أستاذنا الشهيد التي تنكر قبح العقاب بلا بيان. أستاذنا الشهيد يؤمن بتوسعة حق الطاعه لله تبارك وتعالى حتى في حال الشك. ولهذا أنا أحتمل أن يكون مراد الواقعي لأستاذنا الشهيد أن الامتثال في عالم الامتثال خب نحل التزاحم بموازين حل التزاحم الامتثالي، ياهو الأهم يقدم على الأقل أهمية. فالمولى عندما يشعر بأن هذا الحكم اتباع الأمر أهم فيقدم هذا الأهم على ذاك الأقل أهمية. فمشكلة التزاحم الامتثالي تحل بالحلول المطروحة لتزاحم الامتثالي بالتقديم الأهم، التقديم الأهم على المهم مثلا. فإذا ما عندنا مشكلة، بالتالي الحكم الظاهري يتقدم على الحكم الواقعي، لأن الله تبارك وتعالى وجد أن هذا أهم من ذاك في مقام الامتثال فيقدم هذا على ذاك. قيام الأمارة
على مستوى جلاله هو ترخيص بترك ذات المشكوك والمخصوص.
خب فايش بي؟
ينسجم مع مدى السيد الشهيد، ولكن على هذا
هسه اسمح لي راح نشرح انه لماذا رفع اليد استاذنا الشهيد عن هذه النظرية في الدورة الثانية، هذا راح نشير له. على هذا الأساس أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الدورة الأولى من بحثه تبنى فكرة المصلحة السلوكية بعد هذا التعديل، بإضافة هذا التعديل، فقال بأنه إذن يوجد عندنا وجهان لحل كل شبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية، حل مبتني على الطريقية وحل مبتني على السببية. الحل المبتني على الطريقية ما سيأتي إن شاء الله بحثه بالتفصيل وخلاصته طبعا سبق أن بحثناه قديما، مما يسمى بنظرية التزاحم الحفظي، وهذا بناء على الطريقية، بناء على أن الأحكام الظاهرية لا تسبب مصلحة إضافية مستقلة عن مصالح الأحكام الواقعية. وأما بناء على السببية فالحل هو هذا، هو فكرة المصلحة السلوكية بعد هذا التعديل. تبنى أستاذنا الشهيد هذه الفكرة في الدورة الأولى من بحثه رضوان الله تعالى عليه، ولكنه في الدورة الثانية من بحثه رفع اليد عن حل مشاكل شبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية بهذا الوجه السببية الذي يكون تعديلا للمصلحة لفكرة المصلحة السلوكية. والسبب الذي جاء في الدورة الثانية في تقرير السيد الهاشمي لتوضيح أنه لماذا رفع اليد عن هذا المبنى وجعل الطريق الوحيد لحل شبهات الأحكام الظاهرية بالطريقية بالوجه الذي ذكره على أساس الطريقية، وهو ما يعبر عنه بفكرة المصلحة التزاحم الحفظي. وضح ذلك في تقرير السيد الهاشمي بأنه هناك فرق، يعني من جملة الفوارق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي والتزاحم الحفظي، من جملة الفوارق بين هذه الأقسام الثلاثة من التزاحم أن الإباحة وإن كانت اقتضائية لا تقع طرفا للتزاحم الامتثالي، وإن كانت تقع طرفا للتزاحم الملاكي، وتقع طرفا أيضا للتزاحم التزاحم الحفظي، ولكنها لا تقع طرفا للتزاحم الامتثالي بالقدر الذي الآن أقدر أشرحه لكم. طبعا هذا لابد أن يأتي توضيحه في شرح فكرة التزاحم الحفظي، ولكن الآن باختصار أقول لأنه التزاحم الملاكي هو أن يجتمع ملاكان في فعل واحد كل منهما يستدعي حكما فيتكاثران ويصبح الحكم تابعا للأهم منهما لأنه يتغلب على الآخر، أو لنتيجة الكسر والانكسار، مهما كانت النتيجة نتيجة الكسر والانكسار بينهما. إن كان التزاحم تزاحما ملاكيا في فعل واحد لأمكن أن يكون في هذا الفعل الواحد مصلحة الإلزام ومصلحة إطلاق العناد ويتكاثران، المولى يجد بأنه هذا الفعل هم فيه مصلحة إلزام وهم فيه مصلحة إطلاق عنان فيتكاثران طبعا، ويغلب ما هو أهم بحسب موازين الكسر والانكسار أو بليع موازين المراوسة حسب تعبيرنا احنا نقول يتراوسان. فهذا إذن من المعقول تماما أن من المعقول في التزاحم الملاكي أن يكون هناك مصلحة ومفسدة في فعل واحد فيتراوسان ويصير كسر وانكسار، كذلك يمكن أن يكون في فعل واحد مصلحة وإطلاق عنان، مصلحة فعل ومصلحة إطلاق عنان هم أيضا يتراوسان ويتكاثران. هذا معقول أن يصير الإباحة طرفا للتزاحم الملاكي. التزاحم الحفظي وإن كان بحاجة إلى توضيح أكثر في محل إن شاء الله نوضحها أكثر، أيضا بالإمكان أن تكون الإباحة طرفا في التزاحم الحفظي، لأنه يقصد التزاحم الحفظي على وجه الاختصار الآن أنه مجموعتان اختلطتا ولم يمكن تمييز بعضها على البعض على الناس على العباد. مثلا المصالح الإلزامية اختلطت بالمصالح الترخيصية، أو المصالح الوجوبية اختلطت بالمصالح التحريمية. بأي صورة اختلطت مجموعتان من المصالح الواقعية ولم يمكن إفراز بعضها عن البعض، فالمولى يجد بأنه لو أراد أن يحفظ هذه المجموعة في مقام التشريع كيف يشرع حتى يضمن تحصيل هذه المجموعة، وكيف يشرع حتى يضمن تحصيل تلك المجموعة، يجد بأنه أكو تزاحم بين الأمرين. لو شرع، لو أراد أن يحفظ في مقام التشريع يحفظ المجموعة الأولى لازم يعمم حكم هذه المجموعة الأولى، يقول بأنه في دائرة الشك المختلطة كلها اعملوا بالحكم المناسب لهذه المجموعة الأولى فيضمن المجموعة الأولى ويخسر المجموعة الثانية. وإذا أراد أن يحفظ المجموعة الثانية يصع بالعكس، يقول أنا في مقام التشريع أضطر على أن أعمم حكم المناسب للمجموعة الثانية وأتحمل خسارة المجموعة الأولى، فأضمن، فأقول بأن هذا الحكم المناسب للمجموعة الثانية ابن علي. فهنا بالإمكان أن تكون المجموعتان كلتاهما إلزاميتين وجوب حرمة، وبالإمكان أن تكون المجموعتان إحداهما إلزامية والأخرى ترخيصية ولو على نحو الإباحة الاقتضائية، يعني مصلحة إطلاق العنان. بالإمكان أن يختلط مجموعة حكم إلزامي ومجموعة حكم إطلاق عناني يختلطا، ولا يمكن التمييز بينهما. من المعقول أن يكون مصلحة إطلاق العنان في مقام التشريع، في مقام الحفظ التشريعي، أقوى عند المولى، أهم عند المولى من مجموعة الحكم الإلزامي. من المعقول أن المولى يهتم بإطلاق عنان الناس أكثر مما يهتم بمصلحة الإلزام في هذه المجموعة المختلطة من المجموعتين. هذا معقول، لأن هذا شأن المولى أن يرجح، مو شأن العبد أن يمتثل. مو المشكلة مشكلة امتثال، المشكلة مشكلة الحفظ التشريعي. فالمولى لأجل الحفظ التشريعي قد يشرع بنحو يضمن إطلاق عنان الناس أكثر مما يضمن المصلحة الإلزامية. هذا معقول. فمن المعقول في التزاحم الحفظي أن يكون الحكم الترخيصي في مقاعد يعني مزاحما طرفا للتزاحم مع الحكم الإلزامي في التزاحم الحفظي. أما في التزاحم الامتثالي، في التزاحم الامتثالي بما أن الامتثال من قبل المكلف والحكم الترخيصي وإن كان اقتضائيا لا يستدعي امتثالا، لا يستدعي امتثالا عن المكلف، لأن الحكم الترخيصي يعني أنه لا يلزمه لا حتى وإن كان لأجل مصلحة إطلاق العنان، ولكن بالتالي هل يريد منه امتثالا؟ لا، لا يريد منه امتثالا، لا يريد منه أن يفعل ولا يريد منه أن لا يفعل، حتى وإن كان المنشأ والسبب لهذه الإباحة هو مصلحة إطلاق العنان فليكن، ولكن هذا الحكم أصلا لا يستدعي امتثالا، لا يأمره بشيء حتى يستدعي امتثالا. فإذا في التزاحم الامتثالي أصلا لا يقع الإباحة، لا تقع طرفا للتزاحم، بل إذا صار هناك حكم إلزامي مع حكم ترخيصي دائما الإلزامية تقدم على الحكم الترخيصي، الحكم الترخيصي في مقام الامتثال، في مقام الامتثال دائما يجب عقلا على المكلف إذا وجد بأنه بل صار هناك مثلا حكم إلزامي في مقابله حكم ترخيصي يقدم، يجب عليه عقلا أن يقدم الحكم الإلزامي، لأن الحكم الإلزامي يستدعى الامتثال والحكم الترخيصي لا يستدعى الامتثال، حكم الإباحة لا تستدعى الامتثال حتى وإن كان اقتضائيا. وعليه إن كان كذلك فهذا للحل، يعني فكرة بعد تعديلها، هاي فكرة المصلحة السلوكية، فكرة المصلحة السلوكية بعد تعديلها الذي عدلها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وبعد اعترافه بأن التزاحم الذي يأتي في هذا التعديل، لأنه قال بأنه الحكم الواقعي على عنوان والحكم الظاهري على عنوان آخر وهو عنوان اتباع الأمراء واتباع الأصل، فلا تضارب بينهما إلا في عالم الامتثال، يعني التزاحم تزاحم امتثالي، لا هو تزاحم ملاكي في فعل واحد ولا هو تزاحم حفظي في مقام التشريع بين مجموعتين، وإنما في مقام الامتثال بل يقع تزاحم أن يعمل بالحكم الواقعي أو يعمل بالحكم الظاهري. وهذا يقول بأنه إذا كان الحكم الظاهري إباحة هذا ما راح ينحل، ما راح يتقدم الحكم الظاهري على الحكم الواقعي، لأنه الإباحة لا تقع طرفا للتزاحم الانفصالي. فإذا هذا الحل ما راح ينجح فيما إذا كان الحكم الظاهري إباحة، حتى وإن كان اقتضائيا، كانت إباحة اقتضائية هذا الحل ما راح ينجح، فما راح نقدر نقدم الحكم الظاهري على الحكم الواقعي في مقام الامتثال. على هذا الأساس رفع اليد عن هذا الحل في دورته الثانية، وحصر الحل الذي يؤمن به لحل الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية بالحل المبتني على فكرة الطريقية مو السببية، فآمن بأن الأحكام الظاهرية كلها طريقية وليست سببية، فالأحكام الظاهرية سواء أمارات أو أصول إنما جعلت حجة بل على أساس ما سماه بالتزاحم الحفظي التي لا بد وأن نبحثها إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.